بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فحديثنا أيها الأحبة في هذا اللقاء عن موضوع من أهم الموضوعات ومصطلح من أهم المصطلحات، ألا وهو ما يتعلق بما ميز الله به هذه الأمة من الوسطية بين الأمم. فالله جل وعلا ميز هذه الأمة بالوسطية، فقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الوسطية إذا أردنا أن نعرف معناها، فإن الوسط هو العدل، وأعدل الشيء أوسطه، ويقال فلان وسيط في قومه إذا كان أوسطهم نسبا وأرفعهم محلا، والوسط من كل شيء أعدله، ويقال شيء وسط أي بين الجيد والرديء، ويقال واسطة القلادة أي الجوهر الذي في وسطها وهو أجودها. فيطلق الوسط على ما كان بين طرفين متقابلين، أحدهما ممدوح والآخر مذموم. ومنه قول القائل: عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبا. فالوسطية إذن معاشر المؤمنين والمؤمنات سلوك محمود يدور على الاعتدال وعلى تجنب الغلو والتقصير. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو، فلا يبالي أي الشيطان فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين. الشيطان لا يبالي بأي واد هلك ابن آدم، يهمه أن يضل بني آدم، سواء ذهب إلى جانب التقصير والتفريط والجفاء أو جانب الإفراط والغلو والشطط. وحينما نتأمل في هذا المعنى العظيم، فهو يعني طريق سوي بين طرق جائرة. ولهذا لو تأملنا في بداية هذا الحديث في سورة عظيمة يقرأها المسلم في كل ركعة من صلاته، بل لا تصح الصلاة إلا بها، وهي سورة الفاتحة، يقرأ العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قرأ العبد هذه الآية فليتذكر أن هذا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام الحقيقي أنها هي الوسطية، فهو طريق سوي يقع بين طرق جائرة جائرة عن القصد. فالإسلام تفرد بهذه الوسطية دون غيره من الملل. وفي هذا دليل على أن كلا من اليهود والنصارى حادوا عن الوسطية ومثلوا الإفراط والتفريط. فاليهود قتلوا الأنبياء والنصارى ألهوهم. اليهود أسرفوا في التحريم والنصارى أسرفوا في التحليل، والإسلام جاء وسط بين هذا وهذا. فالمنهج الوسط هو الصراط المستقيم الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة نعلم أن الوسطية هي الدين، الإسلام هو الوسطية. ما دامت الوسطية لا تخرج عن العدل والخيار والاستقامة والاتزان والقصد فهذه هي المبادئ التي جاء بها الإسلام. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله أيضا: والدين كله بين هذين الطرفين، التقصير والمجاوزة، بل الإسلام قصد بين الملل، والسنة قصد بين البدع، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وإذا تأملنا تأملا سريعا في لفظ الوسط أو مشتقات هذا اللفظ في القرآن نجد هذا في عدد من الآيات، كلها تدور حول الشيء الواقع بين طرفين، البعيد عن الغلو والتقصير. ومن ذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غالوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءه وكذبوا على ربهم وكفروا به. فأهل الإسلام أهل توسط واعتدال. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المفاهيم وأوضح المذاهب. ومن ذلك أيضا في القرآن قوله عز وجل: واقصد في مشيك. هذا أيضا يدل على الوسطية في الإسلام حتى في مثل هذا الأمر وهو المشية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي امشي مقتصدا مشيا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين. وأيضا من ذلك قوله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال القرطبي رحمه الله: روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: جذ معاذ بن جبل نخله فلم يزل يتصدق حتى لم يبق منه شيء فنزلت ولا تسرفوا. قال السدي: ولا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. فالإسلام دين الإسلام يأمر بالوسطية حتى في الإنفاق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأيضا من ذلك قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال البيضاوي رحمه الله: ولا تجهر بصلاتك بقراءة صلاتك حتى تسمع المشركين، فإن ذلك يحملهم على السب واللغو فيها، ولا تخافت بها حتى لا تسمع من خلفك من المؤمنين، وابتغي بين ذلك أي بين الجهر والمخافة سبيلا أي وسطا، فإن الاقتصاد في جميع الأمور محبوب. إذن القرآن أيها الإخوة يدعونا للوسطية. القرآن كتاب الله جل وعلا، وحيه، تنزيله، نزل هداية للبشرية، نزل صلاحا لهم، سعادة لهم في الدنيا والآخرة. ولذا قال الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أنزلنا عليك لتسعد ويسعد به من كان من أهله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. القرآن بوسطيته يهدي لأقوم السبل وأكمل الطرق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي لأرشد السبل وأقوم السبل وأصلحها وأنفعها. القرآن صراط مستقيم، حبل متين يوصل المتمسك به إلى رضوان الله وجنته. فمن اتبع القرآن حقا سار على منهج الوسطية في هذا الدين. ولهذا لما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن الصراط المستقيم قال: هو حبل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الآخر في الجنة. إذن القرآن حبل ممدود، إذا أمسك العبد بهذا الحبل ولم يفرط فيه أوصله إلى الجنة بإذن الله عز وجل. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، من كان متمسكا بالقرآن عاملا به مهتديا بهداياته فإنه سيوصله بإذن الله عز وجل إلى كل خير. ولهذا امتدح الله عز وجل كما في الآية السابقة أمة القرآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنها خير أمة أخرجت للناس، وأنها أمة خيار عدول، أمة وسط لا غلو فيهم ولا جفاء، لا إفراط فيهم ولا تفريط. وهذه الوسطية التي امتدحهم الله عز وجل بها مردها إلى لزومهم صراط الله المستقيم وهديه القويم المبين في كتابه العظيم القرآن. وتأمل في بيان ذلك في قول عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تأملوا أيها الأحبة الارتباط. قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فإن قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا عقب قوله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يفيد أن هذه الوسطية التي امتدحهم الله عز وجل بها وأثنى عليهم بتحقيقها مردها إلى ماذا؟ إلى لزومهم صراط الله المستقيم، فلا يميلون عنها يمينا ولا شمالا. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا، مثلا واضحا بينا لهذا الأمر، حينما وضع صلى الله عليه وسلم أصبعه الشريف على الأرض وخط خطا ممتدا مستقيما، ثم خط خطوطا، وضع إلى جانب هذا الخط خطوطا عن يمينه وعن شماله خطوطا عديدة، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله المستقيم، هذا صراط الله المستقيم. وجاء في بعض الألفاظ وضع يده على الخط الأوسط، ثم وضع يده في الخط الأوسط وقال هذا صراط الله المستقيم، وعلى جنبتيه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. الشيطان يدعو إلى كل سبيل من هذه السبل، يقول هذا هو الصراط المستقيم. فالشيطان يزين لبني آدم أنه على حق، وأن السبيل الذي يدعو إليه هو سبيل الحق. قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو القرآن، هو حبل الله المتين، هو دينه جل وعلا الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، هو الذي أنزله سبحانه وتعالى هذا الوحي العظيم، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا هو الصراط المستقيم الذي رسم لنا في هذا القرآن العظيم، وحددت معالمه وبينت وذكرت قواعده وضوابطه، ولا يكون المرء مستمسكا به سائرا عليه إلا إذا اعتصم به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هلاك الناس أيها الإخوة في تفرقهم خروجا عن هذا الصراط المستقيم، هلاك الناس في خروجهم عن الوسطية التي تعني لزوم هذا الصراط المستقيم. فلو تأملنا في الإسلام ومن يمثل الإسلام التمثيل الصحيح وهم أهل السنة والجماعة، نجد أنهم سلكوا مسلك الوسطية وساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، وكانوا وسطا بين الفرق. فإذا نظرنا إلى جانب الاعتقاد في باب الأسماء والصفات، نجد أن أهل السنة وسط بين الغالي وبين الجافي، بين المعطلة والمشبهة. المشبهة لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا أنها تشبه صفات المخلوقين، فشبهوا وقعوا في التشبيه. والمعطلة فروا من التشبيه وقعوا في التعطيل، فأنكروا، قالوا ما دام أنه يلزم منه التشبيه فنحن ننكر الصفة أصلا، لا يتكلم سبحانه وتعالى، أو في الصفات لا يد له لا قدم له ونحو ذلك. فجاء أهل السنة فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، لا يتجاوزون في ذلك القرآن والحديث، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا جاءوا إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فسلكوا المسلك الوسط، اعتقدوا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، وأن الإيمان لا يكتمل حتى يحب المرء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأعظم من نفسه وأهله وماله وولده والناس أجمعين. فلم يقدموا محبة أحد من الخلق كائنا من كان على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت فإنهم لا يغلون في محبته كأصحاب الغلو فيعطونه شيئا من خصائص الرب جل جلاله، فهو بشر ولا يعلم الغيب ولا يدعى من دون الله ولا يستغاث به، كما قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كذلك جاءوا إلى مسألة القبور فكانوا وسط بين من يغلو فيها فيزخرف القبر أو يشيده ويبني عليه المباني أو يتخذ القبور مساجد ويصلي عندها أو إليها أو يطوف بها أو يذبح عندها القرابين، وبين من يهين القبور ويطأ عليها ولا يعرف لأصحابها حرمة، فجاء أهل السنة فتوسطوا في ذلك، فكانوا يوارون الأموات في قبورهم على ما تقتضيه الشريعة، ويزورون القبور للسلام على الميت والدعاء والاستغفار له ولا يتجاوزون ذلك. أيضا أهل السنة وسط بين فيما يتعلق بالإيمان، فكانوا وسطا بين الخوارج الذين يكفرون أهل الكبائر بأي معصية أو بالكبيرة، فيجعلون هذا الذي ارتكب الكبيرة ولم يعمل الشرك الأكبر جعلوه كافرا خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله، وبين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ما دام صاحبه ينطق بالشهادتين، فإيمان هذا كإيمان أبي بكر وعمر وسائر الصحابة. فجاء أهل السنة فتوسطوا، فهم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فلا يكفرون بمعصية ولا يكفرون بكبيرة، لكنهم يرون أن المرء إذا أشرك بالله شركا أكبر ثم مات على ذلك فإنه يكفر والعياذ بالله. وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا وسطا بين أهل الغلو من الخوارج والمعتزلة الذين يغلون في الإنكار حتى يصل بهم الأمر إلى إخراج المسلم من الإسلام وإلى استحلال دمه وإلى الخروج على ولي الأمر المسلم وشق عصا الطاعة وسفك الدم وزعزعة الأمن، وبين من يسعون لتعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجاء أهل السنة فكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة لأن الله أمرهم بذلك، وجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم لقيامها بهذا الركن العظيم. ومع ذلك يلزمون جماعة المسلمين ويرون السمع والطاعة بالمعروف لولي الأمر المسلم برا كان أو فاجرا، في العسر واليسر والمنشط والمكره، إلا أن يؤمروا بمعصية. هذه الوسطية أيها الأحبة. وإذا أردنا أن نعود قليلا إلى بعض الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وسطية الإسلام ومعاني الوسطية التي في نصوص الكتاب والسنة، من ذلك المثل الآخر الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. تأملوا أيها الأحبة هذا المثل العظيم، ولنتنبه لما يدور اليوم في حياتنا العملية وخاصة مع تكاثر الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، أي جدران ممتدان بامتداد هذا الصراط. قال: فيهما أبواب مفتحة. فيهما أبواب مفتحة، يعني الذي يمشي في هذا الصراط على يمينه وعلى شماله أبواب عديدة وكثيرة يمر بها، وعلى الأبواب ستور مرخاة. ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، أي سيروا سيرا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وداع يدعو من جوف الصراط، وفي رواية من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح. هذا الداعي يقول: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. ثم بين عليه الصلاة والسلام هذا المثل العظيم الذي بينه لنا، قال: والصراط الإسلام، هذا الصراط المستقيم، والسوران اللذين والسوران اللذان على جانب الصراط حدود الله، والأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخى محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فالقرآن يدعوك إلى أحسن وأقوم السبل، والواعظ الذي ينبع عن إيمانك يعظك أيضا، لكن من الناس من تزل به القدم ويفتن فلا ينظر إلى ما في القرآن ولا يتعظ بما بالواعظ الذي يوعظ به. وهذا يوضح لنا، هذا المثل يوضح لنا الاعتدال والوسطية التي تدعو إليها القرآن، يدعو إليها القرآن. داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، يعني لا تنحرفوا. والسائر على الصراط يأتيه في الطريق أبواب كثيرة، وأنت تسير في طريقك تنظر إلى صورة، تقلب في جوالك فتجد هنا فتنة وهنا أمر آخر. وكتاب الله عز وجل والواعظ الذي في النفس يدعوك إلى أن تترك، لكن قد يغلبك الشيطان وقد يستحكم على القلب فتزل القدم. ولنلاحظ في لفظ الحديث ستور مرخاة، والستور كما قال العلماء من شأنها أنها لا تكلف أحدا في فتحها، ليست أبواب مقفلة، إنما هي ستور، فإذا قال به الإنسان هكذا ولجأ هذا الباب. ولذلك اليوم الفتن سهلة جدا والولوج إليها سهل جدا مع التوسع التقني الموجود. وهذا يستلزم منا معاشر الكرام، معاشر الآباء، معاشر الأمهات، معاشر الأولياء، يستلزم منا أن نتنبه وأن نحفظ أنفسنا وأن نحفظ أهلينا وأولادنا ومن ولانا الله عليهم من هذه الفتن بقدر ما نستطيع. ثم إذا تأملنا أيها الأحبة في دعوة القرآن وفي الوسطية في القرآن الكريم وفي نصوص القرآن والسنة، يستلزم هذا أن نعمل بالقرآن. ليست الوسطية أن نحفظ القرآن فقط، لا بد من حفظ وعمل واتباع لهدي القرآن حتى يسير الإنسان على المسلك الوسطي والمعتدل. ولذلك فإن الخوارج الذين خرجوا في صدر الإسلام ولا يزالون يخرجون عصرا بعد عصر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنهم مع القرآن وأنهم يقرؤون القرآن. بل ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب لمحاورتهم قال: رأيت وجوها قد تقرحت من السجود ولها دوي كدوي النحل، يعني من كثرة الصلاة وكثرة قراءة القرآن. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، يقول: يقرؤون القرآن أو تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. لا يجاوز تراقيهم، ما معنى هذا؟ يعني حظهم من القرآن فقط مخارج الصوت، فقط كونه يقرأ، فالقرآن لا يصل إلى القلب، لا يجاوز هذه التراقي، إنما مخارج حروف فقط فلا يصل إلى القلب، لأن القرآن إذا وصل إلى القلب انتفع وسلك المسلك الصحيح. ولذلك القرآن إنما أنزل للعمل، أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لو تدبروا لحصل لهم الخير، لو تدبروا القرآن لسلموا من الفتن، لسلموا من النكوص على الأعقاب. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. والقرآن حجة لك أو عليك، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال قتادة رحمه الله: ما جلس أحد إلى هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. إذا لم يهتدي بهداياته ويسلك مسلك القرآن الصحيح ويسلك الصراط المستقيم، فإنه يحيد عن ذلك ولا يكون بذلك من أهل القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وهذا هو الشاهد، وإكرام ذي السلطان المقصد أي العدل. فهذا تنبيه لأمر عظيم جدا، وهو أن يقرأ الإنسان كلام الله جل وعلا ويقرأ نصوص الكتاب والسنة وتحمل هذه النصوص على المسلك الوسط، فلا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. والشيطان كما جاء في بعض الآثار أنه يشام أو يشم قلب ابن آدم فينظر إلى أي شيء يميل، فإن وجد أنه يميل إلى العبادة وإلى طاعة الله عز وجل أتاه من هذا الباب من جانب الغلو والزيادة، وإن كان رأى أنه يميل إلى التقصير فإنه أو رأى أنه يميل إلى المعصية وإلى البعد عن الطاعة جاءه من باب التقصير ومن باب الجفاء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام أمرنا بأوامر هي أمر بالوسطية وأمر بالاعتدال عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك القصد في الغنى والفقر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: والقصد القصد تبلغ. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمعنى أي لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فإنه سيغلب. ثم قال في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والتسديد العمل بالسداد، والقصد التوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها ما لا يطيقه. وأيضا من مستلزمات الوسطية السهولة ولين الجانب والتذلل للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه: ألا أخبركم على من تحرم النار غدا؟ على كل هين لين قريب سهل. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوسطية. وهناك معالم وآثار لعلي أختم بها. من أعظم هذه المعالم في الوسطية والاعتدال أن يخلص العبد دينه لله سبحانه وتعالى، وأن يقصد بأعماله وجه الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا أن يلزم نفسه بالهدي القويم الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون متبعا لا مبتدعا، يكون مقتديا لا مبتدئا، يعني لا يبتدئ شيئا جديدا من نفسه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا من الأمور المهمة في باب الوسطية أن يجاهد العبد نفسه على الاستقامة على هذا المنهج والسلامة من الانحراف، وأن يحرص المسلم أن يبتعد عن الأسباب التي تبعده عن الوسطية وتسبب له هذا الانحراف، ومن ذلك الجهل. فالجهل آفة خطيرة تجعل الإنسان يحيد عن الوسطية. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: والجهل، قال رحمه الله: والجهل داء قاتل. طيب ما علاجه؟ قال: وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فكل مسلم، بل كل شاب أو كل متعلم على وجه الخصوص يبتدئ العلم وطلب العلم أو يبتدئ الطريق، إذا لم يأخذ من الكتاب والسنة بفهم السلف وعلى أيدي العلماء الراسخين، فإنه ربما يحيد يوم من الأيام وسيحيد عن الوسطية. لكن لو لزم هذا المنهج فإنه بإذن الله عز وجل يثبت. والقصص على مر التاريخ كثيرة جدا لا يسع المجال لذكرها والتوسع فيها. فلذلك لا بد من مجاهدة النفس والبعد عن أسباب الانحراف من الجهل ومن الهوى أيضا، ومن التقليد الأعمى، أن يقلد الإنسان أو يتعصب لأحد وهو يعلم أنه على غير السبيل وعلى غير السنة وعلى غير الطريق. كذلك أيضا من المعالم المهمة في هذا المنهج أن يجتهد العبد في الدعاء، وأن يسأل الله دائما التوفيق والسداد، وأن يتبرأ من حوله وقوته، وأن يسأل الله الهداية. مهما فعلت يا عبد الله، ومهما فعلت يا أمة الله، ومهما فعلنا جميعا أيها الإخوة واجتهدنا، فإننا لسنا بغنى، ولا يمكن أن يكون عندنا استغناء عن ربنا جل وعلا طرفة عين. فإذا لم يكن تكن هداية من الله وثبات منه، فإننا والله لا نستطيع أن نفعل شيئا، مهما بلغت في العلم، ومهما بلغت في الفقه، ومهما بلغت في التقى، فإنه إذا لم يهدك الله جل وعلا ولم يثبتك على الصراط، فإنها ستزل القدم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله أكبر. تسأله أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه: يعني كيف تقول هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني كيف تقول هذا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أم سلمة، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء زاغه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى النهج المستقيم وعلى الوسطية والاعتدال. فلا بد من الدعاء، من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء عظيم قد يغفل عنه كثير من الناس، وخاصة في الليل حينما يقوم الإنسان من الليل يستفتح صلاته بهذا الدعاء. حتى في أي أمر من الأمور التي يشعر الإنسان بحيرة فيها وتردد فيها يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالإكثار من هذا الدعاء واللجأ إلى الله جل وعلا لا شك أنه منجاة للعبد، هداية للعبد، وثبات بإذن الله عز وجل على هذا الصراط المستقيم. ثم إن هذه الوسطية تثمر ثمرات عظيمة، ومن هذه الثمرات أن يكون الإنسان في راحة بال وفي استقرار وفي طمأنينة، لأن الذي يحيد عن الصراط المستقيم لا بد أن يصل إلى الحيرة ويصل إلى شيء من التردد أو ترك العبادة والانسلاخ منها والعياذ بالله. الوسطية أيضا تثمر تربية النفس على أرقى القيم من الصدق، من الوفاء، الكرم، من الرفق بالناس والرحمة بهم، كذلك العدل والإنصاف، وأيضا ترك التعصب. ومن ثمرات الوسطية التغلب بإذن الله عز وجل على الفتن. أيضا كذلك الوسطية تثمر حسن التعامل مع الآخرين، حتى مع من لم يكن على دينك، من هو على الكفر، لا بد أن نسلك مسلك الوسطية، فلا يعتدى عليه ولا يستباح دمه، إنما لا يعظم لكنه ينصح، يوجه، يهدى له ما يؤلف به قلبه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الأعداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر عدو لهم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم من أود الناس إليهم وأحب الناس إليهم، حتى دخلوا في دين الله أفواجا. كذلك من ثمرات الوسطية ترك الغلو وما يتصل به من الجرأة على التكفير، استباحة الدماء، وكذلك أيضا حصول الاستقرار والتآلف والتراحم في المجتمع. فإن من سلك مسلك العنف ومسلك الغلو فإنه نظر إلى المجتمعات نظرة كما يعبر عنها بعض أصحاب الكتب الفكرية التي اتجه إليها كثير من شباب المسلمين حتى حادوا عن الطريق، التي تصور المجتمعات بأنها مجتمعات مثل ما يقولون يعبرون مجتمع سوداوي لا خير فيه، وأن المجتمع المسلم أنه أصبح لا يمثل الإسلام، وهذا من الخطر العظيم. نعم هناك معاصي، هناك كبائر، هناك محرمات، لكن لا يصل الحد إلى أن يصل الإنسان إلى أنه ينظر إلى مجتمعه المسلم، بل نظر بعض الشباب وبعض الناس إلى مجتمعنا المبارك في هذه الدولة التي تحكم الشريعة وتأمر بالعدل والإنصاف وتحكم القرآن، نظر إليها نظرة مثل هذه النظرة، حتى نتج عن ذلك انسلاخ هؤلاء الشباب وخروجهم وعداوة هذه الدولة وأهلها وولاة أمرها وعلماءها، بل خرجوا ورجعوا أعداء شرسين، نسأل الله السلامة والعافية، يحملون فكر الخوارج، نعوذ بالله من هذا الضلال. فإذا لا بد الإنسان أن يكون يسلك مسلك الوسطية، إذا رأى منكرا ورأى شيئا من المنكرات فإنه يسلك المسلك الصحيح، ينصح، يوجه، يغير بما يستطيع بلسانه، لم يستطع بقلبه، أما التغيير باليد فهو للسلطان أو من ينيبه، وهكذا يسلك الإنسان المسلك الوسط، إلى غير ذلك من الثمرات التي منها أيضا إغلاق الطريق على كل منحرف وصاحب فكر دخيل يريد أن يأتي ويغزو المسلمين ويغزو شبابهم وفتياتهم فيحيد بهم عن الوسطية. فالوسطية أيها الأحبة هي الإسلام، مفهومها لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط في جميع الأحوال، سواء في الاعتقاد كما سمعنا من الأمثلة، أو في العبادة، أو في السلوك والمعاملة، أو في الأخلاق، أو في معاملة الرجل لأهله من إنفاق ونحو ذلك، لابد أن يسلك المسلك الوسطي، وهو الذي دعا إليه القرآن ودعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن، اللهم أعذنا من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال ومن الزيغ عن سبيل الرشاد. اللهم اسلك بنا مسلك السنة يا رب العالمين، واجعلنا ووفقنا للاقتداء والاهتداء بنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم دلنا واهدنا وأرشدنا وثبتنا على الصراط يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولعلي في الختام أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج من وكالة التوعية الفكرية في رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي على طرح مثل هذه الموضوعات المهمة، فشكر الله لهم سعيهم وبارك جهودهم، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا جميعا في الدين وأن يثبتنا عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.